بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 46 من مجالس شرح منار السبيل. ومعنا كتاب البيع. والبيع في اللغة المبادلة، أو أخذ شيء وإعطاء شيء، مأخوذ من الباع، لأن كل من البائع والمشتري يمد يده في هذه المبادلة. وشرعا الحنابلة يعرفون البيع بأنه مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة بمثل أحدهما أو بمال في الذمة. لاحظوا ثلاثة أشياء: مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة بمثل أحدهما أو بمال في الذمة للملك على التأبيد غير ربا وقرض. هذا التعريف الطويل فيه بيان صور البيع: مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة بمثل أحدهما، فتقول مبادلة عين بعين، أو مبادلة عين بمنفعة، أو مبادلة منفعة بعين، أو منفعة بمنفعة. هذه أربع صور. أو بمال في الذمة، يعني مبادلة العين بمال في الذمة، أو مبادلة المنفعة بمال في الذمة. ما مثال ذلك؟ مثال العين، لقلت مثلا أبيع هذا الكتاب، مبادلة عين بعين، أبيع هذا الكتاب، أبيعك هذا الكتاب بهذا الهاتف، بهاتفك هذا، مبادلة عين بعين. أو مبادلة عين بمنفعة، أبيعك هذه الدار بالممر، الممر في الشارع الخلفي مثلا. أنت لا تريد أن تبيع له أرضا، أنت لا تريد أن تشتري عفوا منه أرضا، إنما تشتري منفعة المرور فقط. يجوز للإنسان مثلا، أنا عندي الآن جاري يحتاج إلى طريق، ليس له طريق، ولا أريد أن أبيع له شيئا من أرضي، يجوز أن أبيع له منفعة على التأبيد، ليس إجارة مؤقتة بل منفعة على التأبيد، فأبيع له منفعة المرور. فلهذا يمكن أن نبيع منفعة عينا بمنفعة، ويمكن أن نبيع منفعة بمنفعة. أبيع له هذا الممر ليبيع لي ممرا آخر في مكان آخر. أو هذان الاثنان، المنفعة والعين، نبيعهما بماذا؟ بمال في الذمة. أبيعك هذا الكتاب بمئة جنيه مؤجلة، أبيعك هذا الممر بعشرة آلاف مؤجلة. نبيع العين بمال في الذمة، أو المنفعة بمال في الذمة للملك على التأبيد. لماذا وضع قيد على التأبيد؟ حتى يخرج الإجارة، لأن الإجارة بيع منفعة بمال، بمال حال أو بمال في الذمة، لكن ليس على التأبيد. الإجارة مؤقت، الإجارة بيع المنافع، فوضعوا قيد على التأبيد لإخراج الإجارة. ثم قالوا غير ربا وقرض، لأنه على هذا التعريف يدخل الربا. مثلا مبادلة صاع بصاعين، هذه عين بعين، ف فربما جاء إنسان وقال يجوز بيع الصاع بالصاعين، أما قلتم في البيع إنه مبادلة عين بعين؟ هذا هو، وهذا ربا. أو مثلا بيع ذهب بذهب مؤجل، هذا يدخل في قولنا بيع عين بمال في الذمة وهو ربا، فاستثنوا الربا. وغير القرض أيضا، فإن القرض يدخل في هذا التعريف، القرض يدخل في هذا التعريف، لأنك يمكن أن تقرضه عينا ليردها بعد مدة، ليرد بدلها عفوا، ليرد بدلها، فهو من باب عين بمال في الذمة يدخل في ذلك أيضا. فاستثنوا، لأن الربا محرم، ولأن القرض ليس من المعاوضة، ليس من عقود المعاوضة، بل هو من عقود الإرفاق والإحسان، وإن كان يدخل في تعريف البيع. إذن أخرجنا بهذا التعريف ما يمكن أن يدخل في البيع، أخرجنا الإجارة بقيد على التأبيد، وأخرجنا الربا والقرض بقولنا غير ربا وقرض. فتعريف البيع مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة، وسيأتي أن لابد أن تكون المنفعة مباحة، بمثل أحدهما، عين بعين، عين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بمنفعة، أو بمال في الذمة، أي مبادلة العين أو المنفعة بمال، مبادلة عين بمال في الذمة، مبادلة منفعة بمال في الذمة للملك على التأبيد غير ربا وقرض. قال المؤلف رحمه الله: وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وفي جواب المشركين، المشركين قالوا إنما البيع مثل الربا، فبينت الشريعة أن البيع حلال والربا محرم، وفيه إشارة إلى أنه قد يكون الفارق دقيقا بين البيع وبين الربا، فلم يهتم القرآن ببيان ما الفرق، هم قالوا إنما البيع مثل الربا، فبين له أن البيع حلال وأن الربا محرم ولو تشابها. قال: وحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، متفق عليه. وهذا فيه بيان خيار المجلس، أنهما بالخيار ما دام في المجلس حتى يتفرقا، كما سيأتي إن شاء الله. قال: وينعقد لا هزلا، وبقية المتن يقول بالقول الدال على البيع والشراء، ينعقد البيع بالقول وينعقد بالمعاطاة، لكن هنا يقول ينعقد لا هزلا، أي ينعقد بالقول إلا إذا كان على سبيل الهزل، أما الهزل بلا قصد لحقيقته فلا ينعقد به لعدم الرضا، لا يريدان التبايع، فقال أنا أعطيك هذا بكذا، والثاني قال قبلت على سبيل الهزل، فلا ينعقد البيع بذلك لعدم الرضا الحقيقي لإخراج الملك من الإنسان. قال: وكذا التلجئة، أي التلجئة بيع التلجئة، ويقال بيع الأمانة، بيع التلجئة لا ينعقد، لحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي البيع. ما هو بيع التلجئة؟ هو إظهار البيع صورة، إظهار البيع صورة للحاجة، للحاجة لدفع ظالم، يظهر البيع في الصورة، وهو لا يريد أن يبيع، احتاج إلى ذلك ليدفع ظالما، كما لو كان الإنسان شيء يملكه ورأى ظالما مقبلا عليه وهو يعلم أنه سيأخذ منه هذا الشيء قهرا، فيتظاهر بالبيع مع رفيقه مثلا أو جاره، فيقول له بعتك كذا، هذا بعتك البيت، والثاني يقول على الفور قبلت، فيأتي الظالم فلا يتمكن من أخذ البيت، يسمى بيع التلجئة. هم ألجئوا إلى ذلك، ألجئ البائع إلى ذلك ليحمي ماله. إظهار البيع صورة. هنا هل يقبل قول البائع إذا قال بعد البيع أنا بعت تلجئة؟ يعني نفرض أنه ما حكى مع صاحبه، إنما قال مباشرة ما رأيك تشتري كذا، أبيعك كذا، قال قبلت، أبيعك السيارة قال قبلت، ثم ادعى البائع وقال إنما بعت تلجئة فرارا من الظالم الفلاني، فنقول يقبل قول البائع في ذلك مع يمينه بقرينة، مع يمينه بقرينة تدل على الحال. هذا قرينة فعلا إنه الناس يقولون كان هناك ظالم، والظالم هذا يأخذ الأملاك أو يستضعف هذا الإنسان فيحلف، يقبل قوله بيمينه، ولكن مع وجود القرينة، فإن لم تكن قرينة فلا بد من بينة، لا يقبل قوله إلا ببينة، يأتي بمن يشهد له بشاهدين أنه ما باع مختارا، لأنه يمكن الإنسان أن تسول له نفسه بعد تمام الصفقة أن يدعي هذه الدعوة ويقول أنا ما بعت، إنما أنا ألجئت ولم أكن أريد البيع، فلا نقبل أي قول. بيمينه يحلف أنه ما أراد البيع، ولا بد أن توجد قرينة تدل على صدقه. إذن البيع ينعقد بالقول كما سيأتي، لكن إذا كان هزلا فلا ينعقد، إذا كان تلجئة فلا ينعقد، ولا يصح بيع المكره كما سيأتي. قال بالقول متعلق بقوله ينعقد، أي ينعقد البيع بالقول الدال على البيع والشراء، وهو الإيجاب والقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، والأصل عندنا دائما تقديم الإيجاب على القبول في النكاح، في البيع، في النكاح الإيجاب من الولي زوجتك، هنا الإيجاب من البائع يقول بعتك، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري. قال فيقول البائع بعتك أو ملكتك ونحو ذلك، كما لو قال وليتك في بيع التولية، وليتك كذا، والتولية البيع بمثل الثمن بلا زيادة ولا نقصان، وعندنا الوضيعة أن يبيع بأقل من الثمن، وعندنا المرابحة أن يزيد على الثمن ليربح، هذه التولية وهي جائزة. وليتك هذا الكتاب بعشرة، فنفهم منه أنه اشتراه بعشرة ويبيعه بعشرة. قال ثم يقول، لاحظ ثم يعني القبول يأتي بعد الإيجاب، ثم يقول المشتري ابتعت أو قبلت أو اشتريت ونحوها، كماذا؟ كأخذت. الآخر يقول أو بعتك الكتاب بكذا، فيقول أخذت الكتاب بكذا. ولو تقدم القبول على الإيجاب صح، لو تقدم القبول وكان بلفظ الأمر بعني كذا، فالبائع يقول بعتك، أو كان بلفظ الماضي من غير بدون استفهام مجردا عن الاستفهام ونحوه، كما لو قال المشتري اشتريت منك هذا بكذا، فيقول البائع بعتك، إذن يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب سواء كان بلفظ الأمر بعني كذا، فالبائع يقول بعتك، أو كان بلفظ الماضي اشتريت منك هذا الكتاب بكذا، فيقول البائع بعتك، فيصح أن يتقدم القبول على الإيجاب. إذن ينعقد البيع بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة. المعاطاة المناولة، أن يتم البيع من غير تلفظ إما من الطرفين، يعني لا إيجاب ولا قبول، وإنما مبادرة من غير تكلم، ويمكن أن يوجد الكلام من أحدهما، يمكن أن يوجد الكلام من أحدهما. فالمعاطاة على ثلاث صور: أن يقع الإيجاب من البائع، والمشتري يأخذ معاطاته لا يتكلم، البائع يقول بعتك هذا الكتاب بكذا فيأخذه المشتري ويدفع الثمن، أو العكس يقع الكلام من المشتري والمعاطاة من البائع، فالمشتري يقول اشتريت منك كتابك هذا بكذا فيسلمه له، وقد لا يتكلم واحد منهما، وهذا موجود الآن، وهذا يكون في السلع وفي الأشياء المعلومة الثمن، المعلومة الثمن، فلا يترتب عليها نزاع. مثلا يمثلون بحزمة بقل مثلا، أو صحيفة أو جريدة أو خبز، فأنت ترى السلعة أمامك فتعطيه الثمن وتأخذ السلعة من غير كلام. هذا يحصل الآن أيضا في السلع المرقومة التي كتب عليها ثمنها، فأنت لا تقول، لا يقول البائع بعتك ولا يقول المشتري اشتريت، قد تصمت تماما، إنما تأخذ وتعطي، فهذا من بيع المعاطاة. بل قالوا وربما كان البائع غائبا، هذا يكون في الأشياء اليسيرة، كما مثلنا بصاحب البقل أو صاحب الصحف فهو ليس موجودا، فأنت تأخذ صحيفتك وتضع له المبلغ اليسير، وتأخذ البقلة وتضع له المبلغ اليسير. فإذن المعاطاة على هذه الصور الثلاث: ألا يكون الكلام من واحد منهما، أو أن يكون الكلام من البائع فقط، أو أن يكون الكلام من المشتري فقط. قال وبالمعاطاة كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. هنا تكلم المشتري والبائع لم يتكلم وإنما أعطى. قال لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يبين كيفيته، ما قال البيع هذا لابد أن يكون بصيغة كذا وكذا، فيجب الرجوع فيه إلى العرف، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك، يتبايعون بهذه الطريقة، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال الإيجاب والقبول، ولو اشترط ذلك لبينه بيانا عاما، وكذلك في الهبة والهدية والصدقة أيضا، ما يقول وهبتك والثاني يقول قبلت، بل لا يلزم ذلك، فإنه ينعقد بالمعاطاة، تعطيه في يده ويأخذ. قال فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال ذلك فيها، قاله في الشرح. إذن نحن ما قلنا يجب أن يكون هناك إجابة وقبول لفظي، لكن قلنا إن البيع في الحقيقة ينعقد بإحدى الطريقتين، إما أن يكون بالإجابة والقبول اللفظي، وإما أن يكون بالمعاطاة بصورها التي ذكرنا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان شروط البيع، وهي شروط صحته، شروط صحة البيع سبعة شروط. قال وشروطه سبعة: أحدها الرضا، أي شروط الصحة، لا يصح البيع إلا بتوفر هذه الشروط. أحدها الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وحديث: إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان إسناده صحيح، إنما البيع عن تراض. ما دمنا اشترطنا الرضا فهنا يأتي الكلام على بيع المكره، ماذا لو أكره البائع أو أكره المشتري؟ قال: فلا يصح بيع المكره بغير حق. أفادنا أن الإكراه نوعان: إكراه بحق، أكره على البيع وهذا الإكراه بحق صح البيع، أكره بغير حق لم يصح البيع. فلا يصح بيع المكره بغير حق، فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق. هذا مثال للإكراه بحق، كرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه، هذا عليه ديون وعنده أموال زائدة عن حوائجه الأصلية ويماطل ويمتنع عن سداد الدين، فيأتي به الحاكم ويكرهه على البيع، البيع على المفلس أيضا فيكرهه، فهذا الإكراه بحق لقضاء حوائج الناس وإيصال الحقوق إلى أهلها، فيصح بيع المكره حينئذ. أما لو جاء ظالم إلى إنسان وقال: بع هذا البيت لي أو بعه لفلان، فهذا إكراه بغير حق، فإذا تم البيع في الظاهر فإنه لا يصح شرعا، وملك البيت باق لصاحبه. إذن بيع المكره نقول فيه تفصيل بناء على شرط ماذا؟ شرط الرضا، أول شرط من شروط صحة البيع. وأنت تأتيك أمثلة وأشياء كثيرة في البيع، فلمعرفة حكمها تستحضر شروط البيع. قال الثاني، الشرط الثاني: الرشد. الرشد يعني أن يكون العاقد جائز التصرف. الرشد هو حسن التصرف في المال، حسن التصرف في المال. عكسه ماذا؟ عكسه السفه، السفه. فلما يشترط الفقهاء حسن التصرف في المال فهذا في الحقيقة يقتضي أشياء أخرى، يقتضي يعني الرشد هذا مرحلة بعد البلوغ. إذن اشترط أن يكون العاقد جائز التصرف، وجائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد. جائز التصرف هذا هو الحر العاقل البالغ، الحر البالغ العاقل الرشيد. قلنا إن الرشد هو حسن التصرف في المال بخلاف السفه. قال: يعني أن يكون العاقد جائز التصرف لأنه يعتبر له الرضا، فاعتبر فيه الرشد كالإقرار، لأنه أي لأن القول، لأن القول الكلام هذا بعت واشتريت، لأن القول يعتبر له الرضا، أي يشترط له الرضا، ما دام يشترط له الرضا فيشترط فيه الرشد كالإقرار. لو أقر الإنسان على نفسه بشيء فلا بد أن يكون رشيدا، هذا من باب القياس، كل قول يشترط له الرضا فلا بد أن يشترط له الرشد، لأن السفيه لا قول له. قال: فلا يصح، هذا تفريع على اشتراط الرشد، فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما. نحن اشترطنا الرشد، هذا شرط جزئي، نحن اشترطنا شرطا أوسع، أن يكون جائز التصرف، أو قلنا أن الرشد يدل على بقية الشروط: حر وبالغ وعاقل ورشيد. بناء على هذا فإن غير البالغ المميز لا يصح بيعه، والسفيه هذا كبير بالغ لكنه سفيه لا يصح بيعه كذلك إلا بإذن وليهما. قال: ما لم يأذن وليهما فيصح. فيصح لو أذن لهما الولي نقول ولو في الكثير، حتى لو كان في شيء كثير فيصح بيع المميز والسفيه، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وكيف يؤنس الرشد من الصغير هذا اليتيم؟ يجرب فيسمح له بأن يبيع ويشتري، فإذا تبين أنه راشد دفع له ماله. فدلت الآية على أن الصغير يبيع ويشتري بإذن وليه. فإن آنستم منهم رشدا، قال معناه اختبروهم. اختبروهم بماذا؟ بالبيع والشراء، بالسماح لهم بالبيع والشراء. اختبروهم لتعلموا رشدهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهما. إنما يتحقق ماذا؟ الرشد. إنما يتحقق الرشد بتفويض، أو يتحقق الاختبار هذا بتفويض البيع والشراء إليهما حتى نستبين رشدهما. قال: وينفذ، طبعا هنا ينبهون على أنه يحرم أن يأذن الولي لهما في غير مصلحة، يعني لا يأتي ولي الصبي ويقول له مثلا: أنت لك أرض أذنت لك في بيعها. إذا لم يكن له مصلحة في ذلك فإنه يحرم الإذن للصبي أو للسفيه. قال: وينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن، لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأرسله. ذكره ابن أبي موسى وغيره. فأبو الدرداء لم يستفصل ولم يسأل هل الصبي هذا مأذون له أو لا، فدل على صحة بيع الصبي المميز هذا، دل على صحة بيعه وشرائه في الشيء اليسير. إذن نقول: في الشيء اليسير يصح بيع وشراء المميز والسفيه ولو بلا إذن. في غير اليسير، في الشيء المعتبر، في الشيء الكثير، لا يصح بيع المميز أو السفيه إلا بإذن وليه. فإن أذن له وليه صح البيع. ولهذا إذا كنت تاجرا وجاءك صبي يشتري شيئا غالي الثمن، فليس لك أن تبيع له حتى تعلم إذن وليه، أنه أذن له وليه، لأن هذا البيع لا يصح. لعل هذا الولد أخذ المال وجاء يشتري، إنما تبيع للصبي بلا سؤال إذا كان يشتري شيئا يسيرا، لأنه كما رأيت يصح تصرفه في اليسير من غير إذن. أما الكثير فلا بد من إذن الولي، وتلام لو بعت الصغيرة تلام. قال: الثالث كون المبيع مالا. كون المبيع مالا هذا شرط مهم، لابد أن تكون السلعة مالا، أي مالا شرعا متقوما، يقول متقوما أي له قيمة في الشرع وليس مهدر القيمة. قال: وهو، أي ما هو المال؟ وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة. ما فيه منفعة ومباحة دائما، ان هناك اشياء تباح للضروره، يعني الميته تباح للضروره لكن ليست مالا. بعضهم يعبر بتعبير يعني اجمل، ما يباح نفعه مطلقا، المال ما يباح نفعه مطلقا اي في جميع الاحوال. يعني مثلا الكلب، الكلب يباح نفعه اذا كان كلب صيد او حرث، ولا يباح دائما، لا يباح مطلقا. جلد الميتة على المذهب لا يطهر بالدباغ ويباح استعماله في اليابسات، إذا لا يباح مطلقا فليس مالا فلا يصح بيعه. إذن قولنا كون المبيع مالا والمال ما يباح نفعه مطلقا أي في جميع الأحوال، يخرج ما كان نفعه محرما ويخرج ما كان يباح في وقت دون وقت. نحن نريد المال الذي يباح مطلقا ويخرج ما لا نفع فيه أصلا، يخرج. إذن قولنا كون المبيع مالا أي فيه منفعة مباحة، يخرج أولا ما لا نفع فيه مطلقا كالحشرات. الأصل أنه لا يجوز بيع الحشرات ولا يجوز بيع شيء ليس فيه منفعة. إذا كان هناك منفعة كما مثلوا مثلا بيع الديدان للصيد، بيع الديدان ليصاد بها صح البيع. أما لو باع الإنسان حشرة لا نفع فيها فإن البيع لا يصح. تقول لماذا؟ لاختلال هذا الشرط الثالث، تقول لأن المبيع ليس مالا، هذا لم يبع مالا. يعني رجل جاء يبيع لغيره حفنة من التراب لا نفع فيها، ليس ترابا يردم به الحفر أو نحو ذلك، فكل ما لا نفع فيه خرج بهذا الشرط. وكذلك ما كان نفعه محرما كالخمر فيها منفعة لكنها محرمة. والأمر الثالث خرج بهذا الشرط ما فيه منفعة تباح في بعض الأحوال ولا تباح مطلقا، مثل ماذا؟ مثل الميتة ومثل الكلب ومثل جلد الميتة ومثل الشحم النجس والمتنجس، فإنه يباح طلاء السفن به ولا يباح في جميع الأحوال، لا يباح بيعه ولا يباح أكله وتناوله. إذن المؤلف يقول كون المبيع مالا، وهذا يشمل السلعة ويشمل الثمن، حتى الثمن الذي يقدمه الإنسان لابد أن يكون مالا شرعا، فلا يصح البيع لو باع بيته مقابل خمر. نقول لماذا؟ لأن الثمن ليس مالا. فالمبيع هنا نقول وكذا الثمن، كون المبيع مالا نقول وكذا الثمن، لابد أن يكون مالا أي متقوما شرعا، له قيمة شرعا. والمال ما هو؟ ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، كالمأكول، الأشياء المأكولة والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعديد والإماء، كل هذه الأشياء مباحة النفع مطلقا، لقوله تعالى وأحل الله البيع. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا، البعير مال مباح النفع مطلقا، ومن أعرابي فرسا، ووكل عروة في شراء شاة، وباع مدبرا، والمدبر هو العبد الذي علق سيده عتقه على موته، أنت حر إذا مت فأنت حر، يعني دبر موته يعتق بعد موته أو دبر موته. وباع حلسا، والحلس الذي يوضع على ظهر الدابة، الفراش الذي يوضع على ظهر الدابة، وقدحا، باع قدحا إناء، وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها. إذن قلنا يخرج بهذا الشرط ثلاثة أشياء، ما لا نفع فيه، ما فيه نفع محرم، ما يباح نفعه في حال دون حال وليس مطلقا. هنا بدأ يفرع المؤلف فقال فلا يصح بيع الخمر، هذا لماذا؟ لأن فيه منفعة محرمة. والكلب، هذا الكلب لأنه يباح نفعه في حال دون حال. والميتة أيضا من باب يباح نفعها في حال دون حال. قال لحديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، حديث رواه الجماعة. والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت شحوم الميتة تدهن بها الجلود ويستصبح بها وتطلى بها السفن؟ فقال لا، هو حرام. والضمير فيه هو الصحيح أنه راجع إلى البيع، فيجوز الانتفاع بشحم الميتة في طلاء السفن وفي دهن الجلود وفي الاستصباح بها، يعني توضع كزيت لإيقاد المصباح. المقصود أن هذا الشحم ليس مباحا مطلقا، لا يباح أكله ولا يباح دهن جسد الإنسان به، فخرج من شرط المالية. يمثل الفقهاء أحيانا ببعض المنافع التي تخفى على الناس. يباح بيع طير يقصد صوته، يعني الآن لو سألت إنسانا كيف يصح شراء الببغاء مثلا وشراء العصافير الزينة هذه، هل فيها منفعة؟ فنقول نعم، منفعة سماع الصوت، منفعة رؤيتها والفرح بها. يباح بيع الديدان ليصاد بها، يباح بيع العلقة ليمص بها الدم. قال وعن أبي مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، رواه الجماعة. ثمن الكلب، فالكلب يحرم بيعه مطلقا. عندنا في النسخة هذه المحققة زيادة عن بعض النسخ قال ولا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا، أي حتى ولو كان كلبا يباح اقتناؤه، حتى لو كان كلب صيد. نهى عن ثمن الكلب، في رواية إلا كلب صيد، وهذه شاذة. فالكلب يحرم بيعه مطلقا سواء كان كلب صيد أو كلب حراسة أو غير ذلك. فنهى عن ثمن الكلب وعن مهر البغي، وهو المال الذي يعطى للبغي في مقابل البغاء، وحلوان الكاهن، وهو ما يعطاه من المال على كهانته، فهذا مال خبيث محرم. قال المؤلف ولا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا، وكذا الميتة حتى الجلد. فالميتة كما قلنا يباح الانتفاع بها في حال دون حال، يباح أكلها للمضطر ولكنها ليست مالا. حتى الجلد لأنه كما تقدم لا يطهر فهو نجس ويباح في حال دون حال. قال وكذا حتى الجلد ولو قلنا بطهارته بالدباغ، أفاده والدي أمتع الله به آمين. حتى لو قلنا بطهارته فإنه أيضا من الميتة، هو جزء من الميتة فيحرم ولا يصح بيعه. وهذا يترتب عليه بيع جلود الحيوانات، بيع جلود مثلا جلد الذئب، جلد النمر، فإن هذه الحيوانات ميتة لا تحلها الزكاة لو ذكيت، فعلى المذهب لا يصح بيع جلدها. يقول حتى لو قلنا بأنها تطهر للدباغ، إذن هذا الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا. وبعض الناس مثلا يسأل عن بيع الأرقام المميزة للهواتف، للوحات السيارات، في بعض البلدان تباع هذه الأرقام بالملايين، فنرجع إلى هذا الشرط، هل هذا مال ما أبيح نفعه مطلقا هل فيه منفعة أو خال من المنفعة؟ إن كان فيه منفعة صح البيع. فالرقم المميز في الهاتف فيه منفعة، سهولة حفظه وسهولة نشره، لكن الرقم المميز هذا في لوحة السيارة هل فيه منفعة؟ الظاهر والله أعلم أنه ليس فيه منفعة، وإنما فيه الفخر الخيلاء والإسراف والتبذير. أن يباع رقم بمليون هذا قليل، بعض الأرقام تباع بعشرين مليونا أو أكثر، هذا لا يصح البيع، لا يصح البيع، لأن المبيع ليس مالا شرعا. ما معنى ليس مالا شرعا هنا؟ لعدم المنفعة، ليس فيه منفعة إلا السفه، هذا ليس فيه منفعة. قال الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد. يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه، أي في بيعه، متى أذن له في بيعه؟ وقت العقد وليس بعد العقد. هنا الحديث عن من يتولى البيع، من الذي يملك أن يبيع السلعة؟ إما مالكها وإما المأذون له من مالكها، قد أذن له وقت العقد أن يبيعها، ولهذا رتب على ذلك في المتن: فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد. هذا الفضولي يأتي بنفسه فيعلم مثلا أنك تريد أن تبيع سيارتك أو بيتك، فبينما هو يتكلم مع الناس وجد من يشتري بثمن جيد فيريد أن يقدم لك نفعا فيبيع، يقول أنا أبيع هذا بيت فلان لك، أبيع بيت فلان لك، بيع الفضولي. فالمذهب أنه لا يصح البيع، لأن البيع هنا لم يتم لا من مالك السلعة ولا من المأذون له في بيعها، حتى لو أجازه المالك بعد العقد فلا يصح، لابد أن يكون قد أذن له أو أن يكون مأذونا له عند العقد، يعني عندما عقد كان مأذونا له، أذن له قبلها بمدة لا بأس، المهم أن يكون حال بيعه أن يكون مأذونا له في البيع. قال أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد، أي عند عقده هو مأذون له في البيع، وكله صاحبه قال له: إن رأيت إن وجدت مشتريا بثمن جيد أو بثمن كذا فبيع هذه السلعة. فهذا عندما يبيع مأذون له أو لا؟ مأذون له، أو مأذونا له فيه، أي في بيعه وقت العقد من مالكه، المالك أذن له، أو الشارع أذن له في البيع. قال: كالوكيل وولي الصغير. كالوكيل هذا مثال لمأذون له من مالكه، وولي الصغير هذا مأذون له من الشارع. الصغير ما وكله، لكن الشارع أذن لولي الصغير أن يقوم على مصلحته، فقد يبيع له شيئا إن كان البيع في مصلحته. وناظر الوقف، من أذن لناظر الوقف أن يبيع شيئا من الوقف إذا تعطل الوقف مثلا ولم يمكن الانتفاع به؟ أذن لناظر الوقف أن يبيعه ويجعل ثمنه في وقف آخر. الذي أذن له هو من؟ الشارع. وناظر الوقف ونحوه، ونحوه قالوا كالحاكم يبيع مال الغائب عند المصلحة والحاجة أو يبيع مال اليتيم. إذن لابد أن يكون البائع عند العقد عند البيع أن يكون مالكا للمبيع أو مأذونا له في بيعه، إما مأذونا له من مالكه وإما مأذونا له من الشارع. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، رواه الخمسة. لا تبع ما ليس عندك، ونهى عن بيع ما لا يملك. لا تبع ما ليس عندك ده اشتراط لأن يكون ملكه وأن يكون عنده، يعني ملكه، لأنه سأله حكيم إن هناك من يأتي إليه ويريد منه السلعة ليست عنده لا يملكها، أبيعها له ثم أشتريها من السوق؟ فقال لا تبع ما ليس عندك، لابد أن تكون مالكا قبل أن تبيع. قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافا، أي في اشتراط أن يكون الإنسان مالكا للمبيع. قال فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد، أي ولو أجيز تصرفه بعد العقد، لأنه غير مالك ولا مأذون له حال العقد، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر. وعنه أي رواية عن الإمام أحمد يصح مع الإجازة، قال إذا أجازه بعد العقد صح، وهو قول مالك وإسحاق وأبي حنيفة. لا يصح بيع الفضول، وكذا لا يصح شراؤه ولا إجارته، يعني لو اشترى شيئا لك وسماك في العقد وقال أنا أشتري هذا الكتاب لفلان، فهذا شراء فضولي ولا يصح. ومعنى لا يصح أن الكتاب على ملك صاحبه. قال وإن باع سلعة وصاحبها ساكت فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه في قول الأكثرين. قاله في الشرح باع سلعة وصاحبها ساكت، مثلا أنت جالس مع صاحبك وفي يدك الهاتف، هاتفه، وجلست تفاوض من يشتريه وقلت أبيعه لك بكذا، وصاحب الهاتف ساكت لا يتكلم، فبعته بمئة مثلا، هذا يعتبر تصرف فضولي لأنه لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول، هو لم يتكلم ولا يقوم رضاه مقام الكلام، لا ينسب لساكت قول. عند الأكثرين المسألة فيها خلاف. قال فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه في قول الأكثرين، قاله في الشرح. إذن هذا الشرط الرابع، يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد، أي حال العقد كان مأذونا له، سواء أذن له عند العقد أو قبله بزمن. الخامس القدرة على تسليمه، أي على تسليم المعقود عليه، أن يكون قادرا على تسليمه حال العقد وليس بعد ذلك، يكون قادرا على تسليمه حال العقد. يتفرع على هذا قال فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما. لا يصح بيع الآبق، أي العبد الآبق، هذا العبد الآبق فار من سيده، سيده الآن عند العقد ليس قادرا على تسليمه، لأن يعني العبد آبق، فلا يصح بيع العبد الآبق ولو لشخص يقول أنا قادر على البحث عنه وإيجاده. ولا الشارد، الجمل الشارد، الدابة الشاردة. فأنت تبيع الجمل الشارد، أنت لا تقدر على تسليمه عند حال العقد، فلا يصح البيع. ولو كان المشتري يقول أنا قادر على البحث عنه وإحضاره، وبيعه في الحقيقة نوع غرر ومقامرة، وغالبا يباع بثمن أقل، لأن المشتري إما أن يحصله وإما أن لا يحصله. القدرة على تسليم المبيع حال العقد. قال لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، رواه أحمد. ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. والنهي عن بيع الغرر أصل من أصول هذه الشريعة. هناك أشياء كثيرة يحرم بيعها لأجل الغرر، والغرر قال هنا فسره القاضي وجماعة بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر. الغرر الجهالة، واحتمال يجد أو لا يجد، تردد بين أمرين. وعلى هذا لا يصح بيع الطير في الهواء، لأنه غير مقدور على تسليمه، ولا بيع السمك في الماء. يقولون إلا إذا كان السمك في محوز في ويرى، إلا إذا كان يشاهد ويمكن أخذه، وهذا يكون في بركة مثلا أو في حوض، فالسمك مشاهد ويمكن أخذه ولو طال زمن أخذه فلا بأس. أما إذا كان السمك في البحيرة الكبيرة أو لا يمكن مشاهدته لأن الماء ليس صافيا، فهذا من بيع الغرر. أنت تبيع له السمك الموجود، فقد يستطيع أن يحصل نصفه أو ربعه أو أكثر أو أقل. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ومن ذلك نهيه عن بيع الحصاه وبيع الملامسة وبيع المنابذة. هذه كلها بيوع منهي عنها في الصحيحين. يعني بيع الحصاه، أن يقول له ما بلغت حصاتي من هذه الأرض، من أرض هذه، فلك بكذا، أو ما بلغت حصاتك ارمي على قدر ما تستطيع. ربما يرمي مسافة 20 مترا، 100 متر، 50 متر. هذه جهالة واضحة وغرر واضح. بيع الحصاه، بيع الملامسة، أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، وهي ثياب متباينة مختلفة، أي ثوب لمسته فلك بكذا. بيع المنابذة، أي ثوب نبذته أنت فلك بكذا. هذه كلها بيوع غرر، لأن المبيع فيها ليس معلوما، أو الثمن ليس معلوما. المبيع لا يمكن، لا يقدر على تسليمه حال العقد، فهذا غرر ومقامرة. قدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما. شرط السادس، قال معرفة الثمن والمثمن. معرفة الثمن والمثمن، أي معرفة البائع والمشتري للثمن والمثمن. يكون الثمن معلوما، ويكون المثمن وهو المبيع معلوما، معلوما لهما، لأن جهالتهما غرر، فيشمله النهي عن بيع الغرر ومعرفته. يعني هذه الأمثلة التي ذكرنا في بيع الحصاه، والأفضل أن نضعها هنا تحت هذا الشرط. فبيع الحصاة، المبيع هنا مجهول، كم سيأخذ من الأرض؟ لا بد أن يكون الثمن معلوما، ولا بد أن يكون المثمن معلوما. وكيف يعلم الثمن والمثمن؟ قال إما بالوصف أو المشاهدة. إما بالوصف، بما يكفي في السلم، في عقد السلم، أن تكون السلعة مما ينضبط وصفها، ولا يحصل نزاع ولا خلاف بما يكفي في السلم فيما يجوز السلم فيه خاصة في الأشياء التي يجوز السلم. والسلم يجوز في كل ما ينضبط بالصفة، ما كل ما ينضبط بالصفة. تقول مثلا هذه الشقة أبيعها، وهذه مساحتها كذا، وواجهتها كذا، واتجاهها كذا، ومبنية من كذا، ما ينضبط بالصفة. أبيع هذه، أبيع السيارة، السيارة إذا كانت جديدة فموديلها كذا وشركتها كذا تنضبط بالصفة. ويخرجون أشياء لا تنضبط في عصرهم كالأواني والأشياء المصنوعة. لكن لو قلت مثلا أبيع 100 صاع من البر الفلاني الجديد القديم الجيد المتوسط، هذا ضبط للصفة كما سيأتي في باب السلم. فإما أن يعلم الثمن والمثمن بالوصف، الوصف الذي ينضبط ويرفع النزاع فيما يجوز السلم فيه خاصة فيصح البيع به، ثم إن وجده متغيرا فله الفسخ. قاله في الشرح، يعني مثلا اشترى منه 100 صاع من التمر ووصف له التمر وصفا منضبطا، فلما جاءه بالتمر وجده على خلاف الصفة. هنا سيأتينا خيار خلف، خيار الخلف في الصفة، فله الفسخ لأنه وجده على غير الصفة التي اتفق عليها. قاله في الشرح، أو المشاهدة حال العقد، نعلم بالمشاهدة، وهذا شيء واضح. المشاهدة يعني نرى المبيع، نرى السلعة، نرى الثمن. لاحظوا لما نقول الثمن لا يذهب ذهنك دائما إلى النقود، الثمن قد يكون سلعة تحتاج إلى معرفة. يعني يمكن أن أبيع كتابا بكتاب، ودارا بدار، وأرضا بأرض، وحيوانا بحيوان. والثمن والمثمن يقولون ما جاء بعد الباء فهو الثمن، ما جاء بعد الباء بعتك كذا بكذا، ما جاء بعد، ما وقع بعد الباء فهو الثمن. فهذا الثمن كذلك المثمن لابد أن يكون معلوما إما بالوصف وإما بالمشاهدة. أنت تشاهد الآن لما أقول أبيعك هذا الكتاب بكتابك هذا، العلم بالمبيع والعلم بالثمن كيف حصل؟ بالمشاهدة، بالرؤية، بالرؤية، مشاهدة حال العقد أو قبله بيسير. يعني مثلا قبل ساعة أنت رأيت كتابي، فالآن أقول لك الآن بعد ساعة أنا أبيعك الكتاب الفلاني، وهذا الزمن اليسير لا يتغير فيه المبيع عادة. أما لو كان زمنا يمكن أن يتغير فيه المبيع فنعتبر أن المبيع ليس معلوما. يعني مثلا أنت شاهدت، رأيت الشاة قبل أسبوع، لا يصح أن أقول لك اليوم أنا أبيعك الشاة، شاتي التي رأيتها قبل أسبوع، لأن هذا الزمن يمكن أن يتغير فيه المبيع، إما أن تزيد وإما أن تنقص. إذن العلم بالمشاهدة حال العقد أو قبله بيسير لا يتغير فيه المبيع، أي بزمن يسير لا يتغير فيه المبيع عادة، لحصول العلم بالمبيع بتلك المشاهدة. ويقوم مقام المشاهدة أحيانا اللمس أو الشم أو الذوق إذا كان المبيع يعرف بذلك، يصح بيع الأعمى ويصح شراؤه. هناك أشياء تعلم باللمس، هناك أشياء تعلم بالشم وبالذوق، فيحصل العلم بالمبيع بها فيصح البيع. المذهب أنه لا يصح بيع الأنموذج، لا يصح بيع الأنموذج بأن يريه مثلا صاعا ويبيعه الصرة على أنها من جنس هذا الصاع، بيع الأنموذج. ما وصف له كل الكمية، لو وصف وصفا منضبطا وكان مما ينضبط بالصفة صح، إنما أتى له بصاع، وقال له أنا أبيعك 100 صاع داخل البيت كلها من هذا النوع. هذا لا يصح على المذهب. إما أن تصف المبيع وصفا يزيل الجهالة، وإما أن يشاهده، وإما أن يشاهده. وهذا فيه خلاف ما عند غيري، فيه خلاف بين الفقهاء. هناك من يرى صحة بيع النموذج لا سيما في وقتنا الحاضر الآن، في وقتنا الحاضر هو أبلغ من الوصف في السلع المتماثلة. يعني مثلا كرتون أو علبة، مثلا علبة جبن، علبة صلصة، كيس أرز، مكرونة، نحو ذلك. فيقول من هذا النوع سأعطيك كذا من الأطنان، فهذا أبلغ في الوصف، أبلغ من الوصف، أبلغ من الوصف، لأن المصانع الآن تصنع هذه الأشياء على هيئة واحدة وصفة واحدة، بخلاف ما كان قبل ذلك، بخلاف ما كان قبل ذلك. إذن هذا الشرط السادس، معرفة الثمن والمثمن، لأن جهالتهما، جهالة واحد منهما غرر فيدخل في الحديث. قال السابع أن يكون هنا مسألة في قضية الوصف تحصل إذا اشترى بالوصف ثم اختلف في صفة أو تغير. يعني قال أنا لا، أنا أردت، أنا شرطت صفة معينة، اتفقنا على صفة معينة، اتفقنا على صفة كذا في هذه السلعة، فهذا يقول اتفقنا وذاك يقول لم نتفق. المشتري يقول أنا اشترطت صفة كذا، والبائع يقول لا. إذا اختلف في صفة أو تغير صفة فالقول قول المشتري بيمينه، لأن الأصل براءة ذمته من الثمن الذي سيدفعه في هذه السلعة. إذا اختلف في صفة فالقول قول المشتري بيمينه، يحلف بالله أني شرطت عليك صفة. إنما اتفقنا على أن يكون المبيع بصفة معينة. الشرط السابع والأخير من شروط صحة البيع، قال أن يكون منجزا لا معلقا. التنجيز عكس التعليق، يعني حالا، يتم البيع حالا، يكون في الحال وليس معلقا على شيء في المستقبل، فلا يصح البيع في المستقبل. قال كبعتك إذا جاء رأس الشهر، هذا معلق، إنما بعتك أي الآن، بعتك كذا بكذا أي في اللحظة، هذا هو التنجيز. كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد، معلق على رضا إنسان، وهذا ليس في الحال، بل حتى يرجع إلى زيد وينظر إلى رضاه، فهذا ليس منجزا، فلا يصح التعليق في البيع. قال لأنه غرر قد يحصل قد لا يحصل، ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح. قاله في الكافي، أي قسنا البيع على النكاح، كما لا يصح في النكاح التعليق وقل زوجتك إن جاء رأس الشهر أو إن رضي فلان، كذلك لا يصح البيع. لنا أن نعبر بتعبير كما يقول الشيخ عثمان النجدي، لأنه عقد معاوضة يقتضي نقل الملك حال العقد، والشرط يمنعه أو التعليق يمنعه، البيع عقد معاوضة يقتضي نقل الملك حال العقد، والتعليق يمنع ذلك، يمنع نقل الملك حال العقد، أن البيع عقد معاوضة يقتضي نقل الملك حال العقد في نفس العقد، والتعليق أو هذا الشرط يمنع النقل في الحال فلا يصح التعليق في البيع. قال ويصح بعت وقبلت إن شاء الله لعدم الغرر، ولأنه يقصد للتبرك لا للتردد. يقول لك أبيعك كذا، فتقول اشتريت إن شاء الله. هذا يقول كثير من الناس، بعت لك كذا إن شاء الله، يقصدون التبرك بذكر اسم الله عز وجل، لا يقصدون التردد والتعليق. ولو أن البائع والمشتري قال إن شاء الله ثم ادعى بعد ذلك أنه كان للتعليق والتردد فلا يقبل قوله، لا يقبل قوله. نحن صححنا البيعة لأن الغالب أن الناس يقصدون بذكر المشيئة التبرك لا التعليق والتردد. ثم ذكر مسألة راجعة إلى الشرط السادس في معرفة المبيع، معرفة الثمن والمثمن. يقول ومن باع معلوما ومجهولا، أي صفقة واحدة. ما معنى صفقة واحدة؟ لو قلت لك مثلا أبيعك هذا الكتاب وطبعت منار السبيل التي في بيتي بكم؟ ب300. فأنا بعت معلوما مشاهدا لك الآن ومجهولا في بيتي أنت لم تره، وبعت لك معلوما ومجهولا صفقة واحدة بثمن واحد، ثمن لكتابين، باع معلوما ومجهولا صفقة واحدة. أبيعك مثلا هذه الفرس والفرس التي داخل الدار ب10,000، 10,000 للمعلوم مع المجهول. طيب المجهول قلنا لا يصح بيعه، بقي الكلام في المعلوم، هل يصح بيعه أو لا يصح بيعه؟ فهنا يقول من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه. يعني المجهول عندنا هنا على حالتين، هو مجهول الآن وقت العقد فلن يصح بيعه، لكن هل يمكن أن نعلمه؟ نعم، الفرس التي في البيت نأتي بها، لا يتعذر العلم بها. لكن لو قلت لك أبيعك هذه الفرس والفرس التي في بطني الأخرى، فإذا تعذر العلم بالمجهول فلن نعلم. هو الغرض من معرفة المجهول هذا أننا سنقدر ثمن المعلوم كما سترون الآن. إذن المجهول إما أن يمكن معرفته كما لو كان موجودا في البيت مثلا، موجودا قريبا، أو يتعذر العلم به كما لو كان في بطن البهيمة. فالحالة الأولى باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه، لم يتعذر علمه، هذا راجع لماذا؟ للمجهول. المجهول هذا لا يتعذر علمه. مثاله كهذا العبد وثوب ونحوه، ثوب هذا داخل البيت، هل يتعذر علمه أو يمكن العلم به؟ نأتي بالثوب وسننظر إلى قيمته عند الناس. إذا كان المجهول لا يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه من الثمن، أي صح البيع في المعلوم بقسطه من الثمن، وسنبين كيف نقسط هذا، لصدور البيع فيه أي في المعلوم من أهله وعدم الجهالة لإمكان معرفته بتقسيط الثمن على كل منهما، وبطل في المجهول للجهالة، الجهالة به وقت العقد. صحيح علمنا بعد العقد لكن هذا لا يفيد. فائدة علمنا بقيمته بعد العقد أننا توصلنا إلى معرفة قيمة المعلوم أو ثمن المعلوم. أولا أحب أن أقول هناك فرق بين الثمن وبين القيمة، ولابد أن تعبر بالتعبير الصحيح. الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان، ثمن الصفقة هذه كان كذا. القيمة أي قيمته عند الناس، قيمته في السوق. والقيمة قد تختلف كثيرا عن الثمن. أنا قد أتراضى معك على البيع بثمن معين وهو مخالف للقيمة التي في السوق. القيمة أي ما عند الناس، ثمن ما جرى عليه العقد بين المتبايعين. طيب هنا لو فرضنا الآن أنا بعت لك هذا الكتاب والطبعة التي في بيتي وهي مجهولة الآن عند العقد ولن يصح بيعها التي في البيت هذه، لكن يمكن أن نأتي بها. بعت لك كتابا وكتابا حتى تكون القسمة سهلة ومن حيث الأرقام، يعني مثلا اللبدي هنا يمثل يقول لنقل مثلا بعتك هذه الشاه والشاه التي في الدار، بعتك هذه الشاه والشاة التي في الدار بألف، فنأتي بالشاتين ونسأل أهل السوق ما قيمة الشاه الأولى وما قيمة الشاه الثانية، فإن قالوا قيمة المعلومة مثلا تساوي 400 وقيمة المجهولة تساوي 800 بعدما جئنا بالمجهولة ورأوها، قيمة المعلومة 400 وقيمة المجهولة 800 مجموع القيمة كم؟ 1200، بينما الثمن كان كم؟ كان 1000. فننظر إلى نسبة المجهولة، نسبة قيمة المجهولة إلى مجموع القيمة. 800 نسبتها إلى 1200، نعم، فنسبة قيمة المعلومة، دعنا من المجهولة، نسبة قيمة المعلومة 400 إلى مجموع القيمة هي الثلث. فيصح البيع في المعلومة بثلث الثمن، ثلث الألف. إذن ماذا استفدنا من أن المجهول يمكن أو لا يتعذر العلم به؟ أننا نأتي بهذا المجهول. الآن نترك الثمن، كان ثمن الصفقة 1000، فنأتي بالمعلوم والمجهول وننظر إلى القيمة أي قيمتهما في السوق. فإذا قالوا قيمة المعلومة 400 مثلا وقيمة المجهولة 800، فإن مجموع القيمتين 1200. فننظر إلى نسبة المعلومة وهذه التي تهمنا لأننا سنصحح البيع فيها، فنسبة المعلومة إلى مجموع القيمة 400 إلى 1200 هي ثلث القيمة، فنصحح البيع فيها بثلث الثمن. فيصح البيع في المعلومة بثلث الألف، 333.3، ويبطل البيع في الشاة المجهولة لأنها كانت مجهولة حال العقد. لكن لو قلت لك أنا أبيعك هذه الشاة والحمل وحمل هذه الشاة والمجموع بألف، لا يمكن أن نخرج الحمل حتى نقدر قيمته، فيبطل البيع في الاثنين، لأنه ليس عندنا وسيلة لتقدير قيمة المجهول وقيمة المعلوم وننظر النسبة بينهما. إذن صح في المعلوم بقسطه من الثمن، وهو أن بقسطه من الثمن أن ننظر إلى نسبة قيمة، وليس الثمن، نسبة قيمة المعلومة إلى مجموع القيمتين، ثم نضرب هذه النسبة في الثمن. صح في المعلوم بقسطه من الثمن، سنضرب النسبة، ننظر أن ننظر في نسبة قيمة المعلومة إلى مجموع القيمتين أي المعلومة والمجهولة، وهذه النسبة وهي الثلث في مثالنا سنضربها في الثمن، ثلث الألف. طيب نعطي مثالا آخر، نقول مثلا بعتك هذا الكتاب والكتاب الذي في البيت بمئة، الثمن هو مئة، فنأتي بالكتاب الذي في البيت ونأتي بأهل الخبرة فقلنا لهم قدروا لنا قيمة الكتاب المعلوم هذا الذي سنصحح البيع فيه وقيمة هذا الكتاب المجهول الذي سنبطل بيعه، فقالوا قيمة المعلوم هذا مثلا 40 جنيها وقيمة هذا المجهول 80 جنيها، مجموع القيمتين 120، فنسبة المعلوم إلى مجموع القيمة 40 إلى 120، النسبة هي الثلث، فنضرب الثلث في الثمن فنصحح البيع لهذا الكتاب بثلث المئة. وهذا التقسيط يمر عليك في خيار العين، لاحظ كلمة بقسطه من الثمن، هذا تشكل على كثير من الناس، يمر عليك في مواضع نظر القيم وأخذ النسبة منها ثم تضرب في الثمن. قال وإن تعذر معرفة المجهول، كبعتك هذه الفرس هذه معلومة وحمل الأخرى بكذا ولم يبين ثمن المعلوم وإنما أعطى ثمن للصفقة كاملة فباطل بكل حال، لأن المجهول والحمل لا يصح بيعه، ولأن المعلوم مجهول الثمن وليس عندنا وسيلة للتقدير كما سبق. قال في الشرح لا أعلم فيه خلافا، إذا باع معلوما ومجهولا وكان المجهول يتعذر العلم به فإن البيع لا يصح، البيع لا يصح. وهذا هذه المسألة يسمون من مسائل ما يسمى بتفريق الصفقة، هي كانت صفقة واحدة ونحن فرقنا الصفقة وصححنا في جزء منها وأبطلنا جزءا آخر، وبهذا نكون ذكرنا شروط البيع السبعة: الرضا والرشد وكون المبيع مالا وكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له في بيعه وقت العقد والقدرة على تسليمه ومعرفة الثمن والمثمن وأن يكون منجزا لا معلقا. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.